السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهي المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا يصبر عليها إلا من اصطفاه الله واجتباه، وإن هذه اللؤلؤة الثمينة ليس لأي أحد أن يحظى بهذه اللؤلؤة، إن الله اصطفى من الناس قلة من الناس ليحملوا دين الله جل في علاه وليحملوا شريعة الله جل في علاه، لا سيما وأن العلماء في هذا الزمان في مصاف الأنبياء، كما قال النبي الأمين: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذلك أنت ترى المرء إذا أراد أن يرى مقامه عند ربه جل في علاه فلينظر بما حماه الله بما حباه الله واصطفاه، فإن كان الله قد اصطفى له هذا العلم أو هذه الشريعة الغراء أو هذا الطريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به أو سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها خضعانا أو رضا، إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يعمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر. فهذا الطريق هو أعظم الطرق عبادة لله جل في علاه لمن صلحت نيته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع من السنة، وهو يقول: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم، وقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، وكان يقول مرحبا أو أوصى أصحابه أن يقولوا لأهل العلم ولطلبة العلم مرحبا بوصيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يديم علينا هذه المجالس وأن يثبتها لنا، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من قطاع الطرق الذين يعني ينفثون على طلبة العلم أو يحسدون طلبة العلم أو يريدون لكثير من الناس ألا يعلموا، لأنه إذا علم لابد أن يقول لما وكيف وأين الدليل، وهذا في كثير من المواقف لا يراد من الناس، يراد أن يقال سمعنا وأطعنا تعظيما وتبجيلا. نعم، التعظيم والتبجيل من أصل ديننا، ومن أصل ديننا أن نعرف الفضل لأهل الفضل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، لكننا لا نعظمه فوق تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم قوله فوق الشرع الذي شرعه الله جل في علاه. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. قال أبو الحسن الكرخي، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، أبو الحسن الكرخي بسبب التعصب المذهبي كان يقول: كل آية تخالف ما ذهب إليه شيخنا وإمامنا الأحناف يعني فإنها منسوخة أو مؤولة، وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا فهو منسوخ أو مؤول. هذه دلالة واضحة جدا على التعصب المقيت الذي يبغضه الله جل في علاه، وأصحاب هذا التعصب هم إلى بوار، إلى خسارة، إلى عار وشنار، وفي الآخرة لابد أن يكون النار، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامحوني على التكرار، نحن نأخذ في مقدمة الدروس ما نبين فيه فضل العلم ومجالس العلم، لأن كثير من الناس الآن يعني تحتاج إلى نتيجة مما هم فيه من التلبيس والتدليس والتخبيط، وأيضا الفتاوى إما فيها الغلو أو الجفو، وأنت ترى دماء الناس الآن صارت سهلة جدا بسبب مثل هذه الأمور وبعد الناس عن العلم. كثرة الهرج من علامات الساعة بسبب رفع العلم، فلا بد لمن سأل عن النجاة نقول: النجاة ها هنا في مجالس العلم. أيضا ما زلنا نتكلم على الأصول الفارقة حتى ننتهي منها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله قريبا اليوم غدا أو بعد الغد ننتهي من الأصول الفارقة. وأشرف العلوم على إطلاق علم العقيدة، وبوابة العلم إتقان العقيدة، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة، الكلام بعدما انتهينا من الأصول الفارقة بيننا وبينهم في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأيضا في مسألة الإيمان ومسألة القدر. اليوم نتكلم على الختام، الأصول الفارقة بيننا وبينهم في النبوات، لترى بأن الأصول الجذرية الفارقة بينهم. قالوا بأن يعني الأشاعرة هم متكلموا أهل السنة والجماعة، وهذا طبعا كما قاله النووي غير النووي في هذا الباب، وهذا خطأ مبين. وبعضهم يقول الخلاف، طبعا بعض الحفظة الذين لم يتقنوا العلم، هم حافظ لكن ليس بعالم،
وكما قلت لو حفظ 99 مش الكتب 9 لابد أن نزن علمه. أين علمه؟ أين فقه؟ ولذلك نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فأوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فالعلم العلم هو الأهم، هو مقياس الناس. فلابد من إتقان هذه الأبواب. فبعض الحفظ قال: الخلاف بيننا وبين الأشاعرة هو خلاف كالخلاف في الفروع، كالخلافات الفقهية. وهذا يعني لم يكن هذا من الضلال فكيف يكون هذا؟ هو خطأ مبين. أنا أقصد بالضلال ليس الضلال الاعوجاج عن يعني الديانة والطريق المستقيم، أنا أقصد الضلال الخطأ، خطأ بين فيما يقول. وأن أن الخلاف بيننا وبينهم هو خلاف جذري، خلاف جوهري. هذا الصحيح راجح في هذا الباب لتعلم أنهم يعني ليس من أهل السنة والجماعة، لكن من كانت فيه لوثة أشعرية فهذا الذي يحتمل، هذا الذي يحتمل ويكون له يعني نقول الأيادي البيضاء في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في النبوات أيضا خلاف بيننا وبينهم في مسألة النبوات. فمسألة النبوة هم يختلفون معنا في أصل النبوة، هل النبوة مكتسبة أم هي هبة، وهل المسألة أصلا تخضع تكون تابعة أيضا للحكمة والتعليل أم لا. يعني إذا قلنا بالأصول التي هم يتمنونها على نفي الأسباب ونفي الحكمة والتعليل، هم يعني يقولون بأن النبوة محض إرادة، محض مشيئة من الله جل وعلا، لا لفائدة، لا لحكمة، ولا أيضا لصفة مميزة لهذا المرسل. يعني الرسالة هي ما هي إلا إعلام وتبليغ عن الله جل وعلا، كما قال ذلك الشهر الثاني، نقل عنهم هذا الكلام، ونقل أكثر من واحد من الأشاعرة هذا الكلام، أنهم ينفون مسألة الحكمة وينفون مسألة النبوة. هم يقولون أن تكون الحكمة أو يكون لميزة في المرسل، لا، يقولون هي محض إرادة، محض مشيئة. لذلك يقولون ويصح أن يرسل الله تعالى أو أن يتخذ الله نبيا كافرا، فعن كافرا هذه كفر قبل النبوة. والخلاف بالعلماء في مسألة هل يصح أن نقول ممكن أن يكون النبي يكون على كفر قبل أن يبعث؟ نعم، أهل السنة والجماعة قالوا قد، لكنها بعيدة، هي بعيدة، لكن قد تكون، لأن الحساب يكون بعد الرسالة. وهذا أيضا كما قلنا الرد القاطع على مسألة الكلام على أن يكون محبوبا قبلها أم لا، على ما فصلنا قبل ذلك. لهم يقولون يمكن أن النبي الذي أرسله الله تعالى أن يكون كافرا قبل البعثة، أيضا أن يكون ساحرا، ألا يكون فيه ميزات أو سمات راقية من سمات شخصية الإنسان في الكمال البشري. يقولون لا، لأن المسألة محض مشيئة لله جل في علاه. طبعا على النقيض الفلاسفة يعني أقرب الناس لقول أهل السنة والجماعة المعتزل، على النقيض الفلاسفة هم يقولون النبوة محض اكتساب، النبوة محض اكتساب، بأنه لو تدرب ودرب نفسه على الزهد وعلى حسن الأخلاقيات وعلى بعض العبادات يأتيه بها. لأنهم أصلا لا يرون أن جبريل هذا حقيقة، جبريل ليس بحقيقة، هي مسألة خيالات. بعدما يتزهد الإنسان ممكن يرى ذلك، يأتي يقول له هنا يعني أنت أوحى إليك بقرآن معين كما قال الفلاسفة. فصحيح أن أنهم يقولون بأن النبوة، يعني هذا قول المعتزلة، بأن النبوة على الأصل عندهم الفلاسفة أنها مكتسبة، محض اكتساب له من التدرب والأخلاقيات الحسنة، ممكن أن يوحى إليه. وأيضا الوحي هذا خيالات عندهم في حقيقة الأمر، يعني هم في حقيقة الأمر لا يؤمنون بإله، يقولون العلة الفعالة هم لا يؤمنون بإله، هذا قول الفلاسفة. قول المعتزلة يقولون بأن الرسالة للحكمة، وهذه الرسالة لميزة كانت في المرسل النبي اللي هو المرسل، يعني كانت الرسالة جزاء وفاقا وأجرا تباقا، مقابلة لما قدم من الطاعات والعبادات وأيضا من الأخلاقيات التي يعني يتصف بها ويتسم بها. فقالوا مقابلة ذلك الله تعالى أعطى جزاء وفاق، يعني كانت المسألة بالمقابلة، أعطى لأنه يستحق ذلك. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسه كان يقول ولو كنت على الغيب ما استقصرت من الخير وما مسينا السوء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما كنت ترجو أن يلقى إليك هذا الكتاب، وما كنت ترجو ذلك بحال من الأحوال. الغرض المقصود بأنهم يقولون بأن الرسالة نعم لحكمة وهي من الله جل وعلا إرادة، لكن لميزة في الرسول مقابلة جزاء، كما أنهم يعكسون ويقولون بأن المطيع يدخل الجنة وجوبا جزاء لما فعل، فهم كذلك يقولون ذلك، يقولون والنبوة كذلك لما قدم من العبادات والطاعات والحسنات، فلذلك كفاه الله تعالى بأن اتخذه واصطفاه رسولا، وكل ذلك مخالف لصريح قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن هم أقرب، يعني هم أقرب من الأشاعرة إلى أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الرسالة هبة مع وجود الميزة في المرسل، مع وجود لأن الله تعالى أرسل لحكمة، وأن أفعال الله جل في علاه لحكمة، ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، لا يضع الرسالة إلا في محل قابل للرسالة، فلا يضع الرسالة في ساحر أو كافر أو سارق أو زاني، استغفر الله، الله حكيم، يضع شيء في موضعه. نحن نقول على العلم هذا العلم لأنه جوهرة مكنونة، لأنه جوهرة ثمينة، الله لا يعطيه لأي أحد، من يرى نفسه حجبه الله عن العلم فليعلم أنه لا يستحقه، لأن الله جل في علاه يعني لا يعطي هذه النعمة الكبيرة لأحد الناس أو لكل أحد، لا، الله يصطفي بعض العباد يرى من أنفسهم أنهم من المحل الصحيح القابل لهذا العلم. لذلك كان ابن عباس يقول يعني يؤتى المرء الفهم بنيته بنقاء القلب، مدار المسألة على نقاء القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان ابن مسعود يقول إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، في محض هبة من الله جل في علاه، وأيضا لميزة إيش موجودة في هذا، عكس ما قال المعتزلة أنها محض مقابلة، ويقول لا هي محض هبة، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن أيضا لميزة موجودة فيه، لأن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، لا يصطفي للرسالة إلا من كان أهلا لهذه الرسالة، وأما من لم يكن أهلا لها لا يمكن أن يكون رسولا ولو عاش دهرا صائما قائما، لا، لأن الله تعالى يصطفي من عباده من لهم المعايير والسمات والصفات الرقية. ولذلك كما قلت ابن مسعود قال ذلك ومدارها على نقاء القلب، قال: فنظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد فاصطفاه لرسالته، وقال: ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب محمد، قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم لصحبته ولنشر دعوته ولنصرة سنته. فالمسألة مدارها على القلوب، لها ميزات وسمات، لكن هي أيضا محض فضل من الله تعالى، لقول الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالمسألة كما قلنا دائرة على محض فضل الله جل في علاه، مع وجود الميزة في المرسل، لما؟ لأن الله جل في علاه حكيم يضع الشيء في موضعه، وهذه العلامة الفارقة بيننا وبين الأشاعرة، أنهم ينفون حكمة الله جل في علاه، لا يؤمنون بحكمة الله جل في علاه، يعني نقول حكمة الله جل على ظاهرة باهرة قاهرة. فهذه المسألة المهمة في مسألة النبوات والفارق بيننا وبينهم. أما الفلاسفة فرد عليهم هين، أما الفلاسفة فرد عليهم الآن، اجعل واحد يذهب إلى كهف الآن ويجلس صباح مساء النهار ما عنده إلا الذكر وقراءة القرآن والصيام والقيام، وخلي جبريل يأتيه، هل سيأتي جبريل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنبيه بعدي، الكلام باطل، وهم كما قلنا هم انسلخوا من الدين أصالة، هم لا يؤمنون بإله، هم يقولون إله خالق الكون هو العلة الفعالة، وأصالة حقا هم لا يؤمنون بالإله. والأشعار هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لأنهم يقولون بأن الله تعالى كأنهم ينفون الحكمة عن الله جل في علاه، فيضع الرسالة لسارق أو لكافر أو لزاني، لمصيبة مصيبة، إن لم يكن أهلا فهذا مضر بالرسالة أصالة، والله حكيم عليم. فنحن نقول أسعد الناس بالأدلة هم أهل السنة والجماعة، على ما قلنا بأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفي الناحية الأخرى الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنا أستدل بذلك على إيش؟ بسرعة بسرعة. حريص بسرعة، ما هو سرقها بسرعة كذا، لكن هو في التفصيل يصعب. طب هات، ما لا سرقتها من هي الميزة اللي فين في المر اللي هي ايش؟ طب هات فصل، طب فصل، ايوه هذا هو، لو كانت عندك من الاول لكنت قلتها. اوعى اوعى تقسم لو كانت كنت دخلت على طول بالاجابه السريعه. هو الله تعالى بيعدد لك السمات والصفات، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وايش ورضوان، وايضا قال الله وانك لعلى خلق عظيم، فبيبين لك هو نعم محض فضل من الله جل في علاه، لكن الميزات العظيمه في من؟ في هذا الرسول. لذلك ترى ان هذه الميزات ظهرت قبل النبوه، لقبوه بايش؟ بالساحر والكاهن، ولا لقبوه بايش؟ الصادق الامين، صحيح ولا لا؟ والنزاع وهو صغير السن كان هو الذي يفصل في النزاع بينهم. وهذا كما قلنا لا يمكن ان نقول باننا يعني يجرنا الى ان نقول انه معصوم كليه من اي ذنب، لا، كما سنبين في المساله الثانيه. يعني ان قلنا بان الله تعالى اصطفاه وقد حباه النبي اي نبي وحباه واجتباه وجعله نبيا مرسلا، فهل نقول الميزات والسمات التي يتصف بها هل تدل على عدم الخلو من الخطا، عدم الخلو من المعصية؟ هي المسألة الثانية أيضا الفارقة بيننا وبين الأشاعرة. العجيب أن الأشاعرة منهم من غلا ومنهم من جف. الأشاعرة انقسموا إلى فرقتين في هذا الباب في مسألة النظر إلى النبوة. وطبعا المعتزلة مع المعتزلة يعني فيهم بعض الاعتدال، لكنهم قريب من أهل السنة والجماعة، لأن بعض أهل السنة والجماعة وافقهم في القول. فهل يقع النبي المرسل ممكن أن يقع في الخطأ، ممكن أن يقع في السهو أو في النسيان أو في الزلل أو في المعصية أم لا؟ الأشاعرة كما قلنا نصد الباب بهم لأننا نرد عليهم ونبين الفرق بينهم وبين من؟ وبين أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة بيقولوا انقسموا لفرقتين، فرقة تقول هو معصوم من كل شيء أرسله الله تعالى فهو معصوم من كل شيء، من النسيان لا ينسى، مع أن الحج عليهم قالوا هو معصوم حتى من السهو، لا يقع عليه النسيان، وهذا غلو. غلو كيف غلو؟ هات الصبر بسرعة، ممتاز، هذا الذي يريده. لما يقول لا ينسى لا يقع عليه السهو، يبقى هنا ايش فعلوا؟ رفعوه للربوبية، يعني هو أصالة خلوا عنه سمة الايش؟ البشرية، والبشرية تنسى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت أمته، جحد آدم فجحدت أمته، لما نسي الأربعين سنة اللي أعطاها لمين؟ لداود. فالغرض المقصود يقولون حتى السهو لا يقع عليه، هذا قول الأشعار الأول. القول الثاني قالوا يقع في الكبيرة وفي الزنا وفي السرقة وفي محقرات المعاصي، يقع في كل الفواحش، وإن كان رسولا وإن كان رسولا يقع. هذا كلام فج لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. عامة هذا الذي قالوه، وإن كان الأغلب من الأشعار يقولون بالعصمة التامة الكاملة غير المنقوصة. طبعا روافض الخبساء ماذا يفعلون؟ هم ينزعون هذه العصمة من الأنبياء ويعطونها للأمراء بقى ولا الأولياء اللي هم اللي هو الأئمة، للأئمة، يعطون هذه للأئمة، ويعني لا يجعلون النبي معصوما، يقولون هذا غلو ويعطونها لمن؟ للأئمة. ضلال مبين، الشيطان يلعب بروس الناس. فإذا انقسموا إلى قسمين، قسم غلا وقسم جفا. وأما المعتزلة هم يقولون لا، يعني عندهم شبهة، وهذا من كلام السنة الجماعة، يقولون هو يقع في خلاف الأولى، والذنب الذي يقع فيه هو من باب حسنات الأبرار سيئات الإيش؟ المقربين، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يا خلاف الأولى. قالوا ذلك، قالوا لأننا، والشبهة عندهم قالوا لأننا قلنا بأنهم يقعون في المعصية، إذن نحن مأمورون شرعا بالاقتساء بهم والاقتداء بهم، لكم في رسول الله أسوة حسن، فكيف نأتسي بهم في المعصية وتعدي الحدود؟ هذا لا يمكن أن يتصور شرعا، هذا الشبهة اللي عندهم فيما قالوه. أما أهل السنة والجماعة، وهذا تعريج نمرور الكرام، لأن احنا الأصل عندنا الكلام على من نجعب المعتزل، احنا نتكلم على أشعار. أهل السنة والجماعة يقولون، وهذا جمهور أهل السنة والجماعة، وهذا جمهور المحققين من المتقدمين والمتأخرين، يقولون الإجماع أنهم لا يقعون في الكبائر قط، لا يمكن أن يقع في الكبائر، عصمهم الله من ذلك، لأن هم يعني بلغوا إلى المنتهى، منتهى الكمال البشري، لا يقعون في الكبائر ولا يقعون في محقرات الصغائر، كأن يسرق لقمة، بأن ينظر نظرة مثلا، أو يخطف قبلة، ممكن يقع في أي نبيل ممكن يقع في مثل هذا، لكن النبي لا، محقرات الذنوب والمعاصي لا يقعون فيها. وقد وجائز عقلا، هم لا يثبتون ذلك، وجائز عقلا أن يقع النبي في المعصية، في المعصية اللي هي الصغيرة، أن يقع اللي هي اللمم، اللي هي اللمم، وإن وقع في اللمم ألهم في التو والحين واللحظة التوبة، فارتفع مكانة فوق المكانة التي كان عليها قبل أن يذنب فيتوب. يعني هذه من حكم الله جل في علاه، إن قلت ولما، ما الله تعالى قادر أن يعصمه حتى من هذه الصغائر. قلنا لا، ده ليها حكم كثيرة جدا كسنبينها لما يمكن أن يقع النبي فيها صغير لكن نبين الراجح. عامة هذا قول أهل السنة والجماعة وهذا هو الصحيح الراجح، لأن القرآن قد صرح بذلك ولأن الإنسان قد صرح بذلك، وقد ظهرت الأدلة الظاهرة القاهرة البهرة التي تدل على أن الأنبياء قد يقعون في المعاصي الصغائر لا الكبائر ولا محقرات الصغائر. قال الله جل في علا تصريحا في الكتاب، هذا لا تأويل فيه ولا نظر، قال وعصى آدم ربه فغوى، لكن انظر بعدها أردفها الله جل وعلا ثم إيه اجتباه ربه، فهذا هذا أجمل ما يمكن أن تراه أردف بها هذا الله جل في علا وعصى آدم ربه فغوى. قال الله جل في علا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك وأضافه إليه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخر الآيات. وأيضا قد قال الله جل في علا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا عفى الله عنك صدر الباب بالعفو حتى لا يهلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اللطف في العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأن الله جل وعلا قد عاتب نوحا، يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. الله جل وعلا أخرج آدم من الجنة للمعصية التي وقعت في أكل الشجرة. نون يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني قتلت نفسا لما لموسى عليه السلام قتلت نفسا لما قالوا له استشفعون به قتلت نفسا بغير وجه حق، وقال كما قص الله علينا إن هذا من عمل الشيطان، واستغفر ربه فغفر الله له سبحانه جل في علاه. يردف ذلك ليبين لك أن الله تعالى غفور رحيم يغفر له، لكن ورد في هذا الأدلة في القرآن مليء بهذا. أما السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا وأي عبد أنا هذا وجه الشاهد وأي عبد أي هي من أسماء الله تدل على العموم وأيضا الإضافة، يبقى كل عبد يقع في اللمم. قال وأي عبد لك لا ألم، ما من عبد إلا وقد يقع في اللمم. وأيضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الذي في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. والهم بالخطيئة لما يقول النبي عنه قد يقع في الأمرين، هم بخطيئة مع عدم الفعل وهذه تنقلب حسنة إنما تركها من جرائه، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال الملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة من فضل الله ومن كرم الله عليه، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إنما تركها جرائي. لكن هو النبي يقول أي ما يقول ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الوقوع في المعاصي. وقد قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فكل هذه أدلة واضحة جلية على أنه قد يقع الأنبياء في الصغائر، لا محقرات الصغائر ولا الكبائر، في الصغائر. وأما الرد على ما قاله الأشاعرة بأنهم معصومون حتى من النسيان يرد عليهم كثيرا، أولا أنهم معصومون، قلنا الآية صريحة وعصى آدم ربه فغوى. المعتزلة الذين قالوا بالعصمة قالوا بأنه يعني هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، قلنا هذا خلاف الأصل، الله تعالى ذكرها بأنها معصية، ذكرها بأنها معصية، والكلام عندكم أن هذا خلاف الأولى، يعني الأكل من الشجرة خلاف الأولى، نهاه الله جل في علا فارتكب النهي، هذا كلام باطل صريح في الخطأ فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الله جل وعلا في كتابه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما قالوا أيضا لا نجوز عليهم السهو ولا النسيان، نقول يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فارتجت عليه آية نسي آية، ثم بعدما سلم قال في القوم أبي، فقال ها أنا دا يا رسول الله، قال ما منعك، يعني ما منعك أن تردني، هذا الموقف أبي ويخشى أن تكون الآية قد قد نسخت لذلك سكت، لكن هنا ناسيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميعا إنما أنا. وهذه العلة نبين فيها الحكمة من وقوع الأنبياء في المعصية. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا أيضا لا يشكل علينا بأن الله قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنس، فنقول هنا سنقرئك فلا تنس حين البلاغ، لأنه كان يحرك يخشى النسيان قبل أن يبلغ. لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأه فاتبع قرآنه. سنقرئك فلا تنس، يعني لا تنس حين البلاغ، أما حين التعبد أنت ترجع بها للحالة البشرية، قد تنسى كما ينسون. ولذلك لما مر وكان ابن مسعود يصلي أو غير ابن مسعود يصلي قال رحم الله فلان قد أذكرني آية كذا وكذا قد نسيته. الغرض المقصود بأن هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يرد لا تقول يرد على النسيان. هم يردون على هذا بيقولون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي قال إنما أنا أنسى لأسن، أنسى لأسن، يعني هو يتقصد النسيان حتى تكون سنة وتشريع للناس. الكلام باطل، الكلام يصح، وده لو صح الحديث معهم، لو صح هذا الكلام الحديث، فنحن نقول إنما أنسى يعني ينسيني ربي لتكون السنة ويكون التشريع لتعلمه كيف عند النسيان العمل. هذا إذا صح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صريحا قاطعا جازما بما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا كلام واضح جدا جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رد عليه. ورد الآخر بقى في القول على أنه طب الشبهة اللي عندنا لو قلنا بجواز وقوع الأنبياء في المعصية كيف الاتساء بهم، كيف الاقتضاء بهم، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. أنتم معي؟ نقول لهم لا، أنتم أخطأتم خطأ فحش، نحن نأتسي بهم في كل شيء. قالوا حتى في المعصية، قلنا نأتسي بهم في توابع المعصية، نحن لا نأتسي بهم بأن نقع في المعصية لأن الله أمرنا وأمرهم كما أمرهم ألا نقع في المعصية، لكن سنأتسي بهم أننا لو وقعنا في المعصية ماذا نفعل؟ نتوب ونؤوب إلى الله جل في علاه. وهذه الأسوة الحسنة في هذا الباب، بأننا لو أخطأنا، لو تعثرنا، لو وقعنا في الزلل والخطأ علينا بالتوبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. حتى قام رجل بعدما فرح بأرجى الأحاديث، من أرجى الأحاديث هذا الحديث، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني أنت لو وقعت في الزلل فأتبعت السيئة بحسنة تمحى هذه السيئة، وهذا من فضل عليك. ولذلك من وقع في المعصية لابد أن يكون لبيبا قريبا، إما أن يكبر، إما أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هي أعظم الحسنات. لأن رجل أردف فقال يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، فأعظم ما تمحى به الخطايا هو هذا الذكر العظيم دون القرآن طبعا، يعني القرآن هو أعظم الذكر على الإطلاق، لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أعظم الذكر لأن فيها التوحيد. فقال هي من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، ففيها دلالة أننا نأتسي بهم في التوبة والأوبة. وصراحة هذه المسألة أنا أحب، وهذه المسألة أحب أن أطرحها جدا لأنها من أرجى الأمور عندنا، يعلم الله بنا، نحن أصلا قد أغرقتنا المعاصي، نحن قد بلغت الذنوب إلى عنان السماء، وقد وقعنا في الزلل وفي الخطأ، يعني إن كشف أمرنا أو لم ينكشف فالله عليم بنا ويعلم أننا نتعدى الحدود ونتجرأ ونعصي ونخطئ والزلل ملازم لنا، وأن من طبيعتنا الظلم والشهوة والمعصية، هذه من طبيعتنا جبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. أصلا في الإسرائيليات وهذه يستانس بها، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود بأن هذه من أرجى ما يكون لنا بأننا نقول الأنبياء يجوز عليهم أن يقعوا في الخطأ، وإن كان من الأدب أننا لو تكلمنا مع العامة لا نتكلم بهذه المسائل. أنا أود أن ألفت الانتباه أن أنا بطرح هذه المسائل تفصيليا لأننا نتكلم في محل مجلس العلم مع طلبة العلم، أصحاب الجرائد والمجلات لما بيجلسوا يقولوا شفت أهو تكلم ده بيقول النبي هيعصي وكما هذه الجهل المركب موجود والعصبية موجودة لأجل نصر شيخ معين مثلا يبحث عن الذي يخالفه ليبين خطأ، هذه مصيبة، هذه يعني النية المدخولة والجهل المركب هو الذي ضيع الأمة. نحن نتكلم طالما المسألة مسألة تفصيل في مجلس العلم لابد أن نتكلم ونطرح ذلك ونقول لطلبة العلم أبشروا، هذه من أرجى ما تكون. إذا كان يجوز على الأنبياء الوقوع في الخطأ ففي غيرهم من بابه من باب أولى. لذلك نحن نقول لا يخلو عالم من زلل، لا يخلو عالم من خطأ، لا يخلو عالم من إيش؟ من معصية، لا يخلو عالم من 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 تعدي لحدود الله جل في علاه. لكن أفضلهم على الإطلاق من الذي يسارع بإيش؟ بالتوبة والأوبة ولسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك الذي يقف صامدا على خطأ أو على زلل أو على معصية بعدما يذكر وبعدما يتبين له أكيد في كبر في قلبه، لأن أصل العلماء يقال يقول ينادي على الملأ لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فإن وقع في المعصية وقيل له هذه معصية وروجع ولم يرجع ولم يتب إلى الله جل في علاه هذا فيه شيء منه، هذه تسقط عدالته. يعني إن كانت هذه المسألة ظاهرة وأنها من المعاصي وبعدما رجع تمسك بها تسقط عدالته، لكن إن كان وتاب وأبى لله جل في علاه الأمر منتهي. حتى في كلام علماءنا علماء الجرح والتعديل على المحدث الذي يعصي الله جل في علاه أو يجرب عليه الكذب وتاب من الكذب اختلف فيها العلماء. هم قالوا لو كان عاصيا وتاب بالإجماع تقبل رواياته، بالإجماع تقبل رواياته حتى ولو زنى، حتى ولو زنى. يعني لو وقع في الكبيرة وتاب وسيرته أثبتت ذلك بأنه تاب وأنه التزم بدين الله جل في علاه تقبل رواياته، بل تعقد له المجالس، تعقد له المجال طالما تاب الى الله تعالى. وآب من تاب تاب الله عليه، ما وعصى آدم ربه فغوى ولما تاب تاب الله عليه، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه وهذا ان تاب. لكن اختلفوا في الكذب، لو كانت معصيته في الكذب، لو كذب على رسول الله فالمحدثون اختلفوا، فمالك وغير مالك يقولون لا تقبل حتى ولو تاب لا تقبل رواياته قط، لان الاصل الحيطه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعامل على كذب فليتبع مقعده من النار. فقالوا التوبة تقبل بينه وبين ربه، التوبة تقبل بينه وبين ربه، أما بالنسبة للرواية فلا نقبلها مرة ثانية بحال محول، لأننا نخشى ما نخشى أنه يقع في الكذب مرة ثانية. وإن كان جمهور المحدثين والمحققين قالوا فإن تاب ولو من الكذب تقبل توبته وتقبل روايته وتعقد له المجالس، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح. الغرض المقصود بأننا نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة يخالف اعتقاد أهل البدعة والضلالة، ويقولون بأن الأنبياء قد يقع عليهم كما قلنا ما يقع على البشر من المعصية، وحكمة الله بالغة في كثير من هذه الأمور. أولا، أول شيء أن تعلم رحمة الله جل في علاه وأن التوفيق من الله، ولو ترك الله حتى الأنبياء لو تركهم لأنفسهم لابد أن يقعوا في إيش؟ في بعض الزلل، بعض الخطأ، بعض المعاصي، هذه لتعلم منة الله جل في علاه على العباد جميعا. قال الله جل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علاه كما في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك ابن القيم يقول الهالك حقا على الله من وكله الله لنفسه، إذا وكل الله نفسه فهو الهالك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو كان يقول إيش؟ لا ومقلب القلوب يذكر نفسه وبذلك أن الفضل من الله جل في علاه، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك أو على طاعتك. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية هو أن تعلم ببشرية الأنبياء والرسل، ردا على الغلاة الذين جعلوهم من الأرباب كما يعني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له. يعني إيش لا ظل له؟ ده خلق من نور بأبي هو أمي، ده أرقى من هذا بقى غلوا أنهم قالوا جبريل اكتشف مؤخرا من الذي ينزل عليه القرآن. عندما كان ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هو في مرة ذات مرة سمع القرآن فانكشف الحجاب فرأه من رأه محمد قال أو منك وإليك جعلوه ربا، نعوذ بالله من الخذلان. هذا الغلو صعد، والغلو أيضا في المدح، في المدح لما قال من جودك الدنيا ودرات ومن علومك علم اللوح وإيش والقال، يعني ما ترك لله شيئا بحال من الأحوال. فأيضا ليبين الله جل وعلا بشرية الأنبياء بأنهم يقعون فيما يقع فيه الأنبياء، يأكلون يمشون في الأسواق، وهذا الذي أنكروا عليه أهل الجاهلية، ويمشون في الأسواق ويتزوجون وينامون ويحتاجون لطعام وشراب ويمرضون وتصيبهم اللأواء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ يضع يده على الركوة بأبي هو أمي ويأخذ الماء على رأسه في, 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 في عمره الأخير وهو يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي بن مسعود وجده يعني يتوجع توجعا عظيما. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله انك تتوجع توجع رجلين. قال: نعم، ولي مثل اجر رجلين. هذه دلاله انك توعك وعكا جديدا. قال: وعك رجلين. قال: لك اجر مثل اجر رجلين. قال: نعم. فالغرض المقصود بانه ايضا يبتلى كما يبتلى، بل ابتلي يعني سلم ببلاء اعظم ما يكون. مكث شهرا ودهرا عظيما من الهم والغم والكبت والقهر في قلبه بابه وامه من البلاء العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين الله على بشريه النبي انه لا يعلم بالغيب، وانه يعتريه ما يعتري البشر. عندما زعموا زعما باطلا لعنة الله على من يتكلم على مثل عائشة رضي الله عنها وارضاها، المبرأة الصديقة، أفضل أعلم نساء العالمين على الإطلاق، كما قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة رضي الله عنها وارضاه. فاتهموه في عرضه وتكلموا فيه، حتى قام سلم خطيبا في الانصار المهاجرين قال: من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهلي؟ والله ما علمت عن اهلي الا الخير. ومن يعذرني في رجل بلغ اذاه في رجل؟ والله ما علمت عنه الا عقب ابي مايت، ما علمت عنه الا الخير. حتى اختتل الحيان عصفان المعطل، عصفان المعطل، هو كده عصفان المعطل ده يعني في عجيب في حاله، اذا نام لا يقوم، لا يستيقظ إلا في حر الشمس، وهذا الذي من قدر الله في ذلك هو الذي سحب جمل عائشة رضي الله عنها وارضاه. فقال إن سلم هذا الكلام حتى اقتتل الحيان، ثم أظهر الله براءة الصديقة من فوق سبع سماوات ليبين بشرية الأنبياء. الأمر الثالث: ليعلم المرء أنه يعني أن له مندوحة في هذه المسألة، لو وقع في المعصية لا يقتل نفسه، لكن يذهب يأتسي بالأنبياء الذين إذا وقع في الخطأ تابوا فيتوب كما تابوا، بل يسارع بالتوبة، وأيضا لسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا بالنسبة للمسألة الثانية التي ترد عليهم. وهذا إن شاء الله يمكن أن نقول ختام الكلام في الأصول الفارقة يكون في الغد بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.